الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو تلف المبيع واختلفا في تقدم التلف على العقد وفي تأخره عنه، وكان الكلام فيما لو قلنا أو فيما لو كان المبيع يكفي في قبضه التخلية ولا يشترط أن يكون هناك عملية قبض وإقباض فعليين، كما لو كان المبيع مثلا في يد المشتري يكفي فيه التخلية في يد المشتري. فذكر الشيخ أن الأصل بقاء ملك المشتري على الثمن، وهذا ما عبرنا عنه بأصالة الفساد، لأنه إذا شككنا لأن هذا العقد أثر الأصل عدم التأثير، هذا كله لا إشكال فيه. وإنما الكلام كان في توهم أنه لقائل أن يقول نجري هنا أصالة صحة البيع. ليه؟ لأننا نشك في بعض شروطه كوجود المبيع، فالأصل يقتضي الصحة. هذا ما تقدم في البحث السابق. الشيخ رحمة الله عليه يناقش هذا الوجه بما يرجع إلى أن التعبد بالصحة يتوقف على إحراز الجامع الموصوف بالصحة تارة وبالفساد أخرى. فإذا وجد هكذا جامع فيمكن أن ندعي أن الأصل فيه أن نحمله على الصحة. وبعبارة أخرى، إن المقصود من صحة البيع هو أن البيع كان بكيفية يترتب عليه الأثر الشرعي المرجو. هذا العقد الذي صدر من المتبايعين على تقدير يترتب عليه الأثر الشرعي المرجو، وهو أي تقدير؟ أن يكون التلف بعد العقد، لأن العقد يكون على شيء موجود، اتفقنا؟ وعلى تقدير لا يترتب عليه الأثر المرجو، وذلك فيما لو كان التلف متى؟ قبل العقد. والوجه في عدم ترتب الأثر حينئذ أن العقل يحكم أن المعدوم لا يملك، الذي يملك لابد أن يكون له حظ من الوجود، فلا يملك هو بذاته لأنه لا حظ له من الموجود، ولا يملك ببدله من المثل أو القيمة، لأن المفروض أن البيع وقع على ماذا؟ على المبيع لا على بدله. فإذا شككنا في وجود العين حال العقد، لا يلزم من الحكم بعدم تأثير البيع فعل فاسد، لما عرفت من أن التمليك غير متحقق، التمليك الواقعي والحقيقي، وإنشاء التمليك الصوري وإن تحقق، لكنه لا أثر له. فإذا أرادوا من أصالة الصحة هو تنزيه فعل المسلم عن الفاسد، فالذي هو فاسد هو التمليك الحقيقي، وهذا على تقدير غير موجود أصلا، خلافا لصاحب الجواهر رحمة الله عليه، حيث تمسك بأصالة صحة البيع ليعارض أصالة رجوع المشتري إلى ما كان يملكه. فتحصل من جميع ما تقدم أن التعبد بالصحة في فعل المسلم في المقام فرع إحراز الجامع الموصوف بالصحة طارة وبالفساد أخرى. وقد عرفت أن مقامنا ليس من هذا القبيل. قال: وفيه أن صحة العقد عبارة عن كونه بحيث يترتب عليه الأثر المرجو شرعا. فإذا فرض أنه عقد على شيء معدوم في الواقع، كما لو كان ماذا؟ كما لو كان التلف قبل العقد، فلا تأثير له عقلا في تمليك العين. واضح الكلام؟ ليش؟ لأن ما المقصود من تمليك العين؟ يحتمل احتمالان. احتمال الأول أن يقصد تمليك العين للبدل على تقدير وجودها. احتمال الثاني أن يقصد تمليك البدل من المثل أو القيم. يقول: لأن تمليك المعدوم لا على قصد تمليكه عند الوجود، ولا على قصد تمليك بدله مثلا أو قيمته، لأن تمليك المعدوم غير معقول. نعم، لو كان القصد من تمليك، يعني أنشأ هكذا، صحيح أنشأ العقد على الكتاب، لكن قصد المثل أو القيمة، هذا لا بأس به، لكن خلاف الفرض. وإلا لما تنازعا، شوف،
لو كان التمليك على قصد تمليك المثل أو القيمة لم يقع نزاع، لأنه كان فاسدا أو لم يكن، كان تالفا أو لم يكن تالفا. وقوع النزاع كاشف على أنهم لم يقصد من التمليك تمليك البدل، فتمليك المعدوم لا على قصد تمليك البدل غير معقول. ومجرد إنشائه باللفظ صورة تمليك، صورة أمر صوري وليس حقيقي، لغو عرفا يقبح مع العلم. يعني لو كنت أنا عالم أن هذا الكتاب تالف وأنشأت مع ذلك تمليك هذا الشيء التالف، هذا في صورة العلم لغو عرفا، لغو عرفا يقبح مع العلم دون الجهل بالحال. واضح، مع الجهل بالحال لا قبح فيه. فإذا شككنا في وجود العين حال العقد فلا يلزم من الحكم بماذا؟ فإذا شككنا في وجود العين حال العقد فلا يلزم من الحكم بعدمه، بعدم العقد أو بعدم التملك فعل فاسد، حتى نأتي ونقول الأصل أن نحمل عمل المسلم على الصحة. لم يلزم من الحكم بعدمه فعل فاسد من المسلم. ليش؟ لأن التمليك الحقيقي غير متحقق لعدم معقوليته، والصوري وإن تحقق لكنه ليس بفاسد، لا يتصف بالفساد. إذ اللغو فاسد عرفا أي قبيح إذا صدر عن علم بالحال، والمفروض هنا الذي صدر منه كان جاهلا بالحال، فلا يتصف بالفساد، لأن الفساد هنا بمعنى القبح، فلا يتصف بالقبح. فإذا لا يتصف بالقبح فلا تأتي الكبرى، لا صغرى للكبرى. ما هي الكبرى؟ أن عمل المسلم يحمل على الصح. وبالجملة الفاسد شرعا الذي تنزه عنه فعل المسلم هو التمليك الحقيقي المقصود الذي لم يمضه الشارع في صورة التلف. فافهم هذا فإنه قد غفل عنه بعض في مسألة الاختلاف في تقدم بيع الراهن على رجوع المرتهن عن إذنه في البيع وتأخره. يقول شبيه ونظير لما نحن فيه. هنا نتكلم عن ماذا؟ أن التلف كان قبل البيع أو بعد البيع. في مسألة مشابهة له، وهو تقدم بيع الراهن على رجوع المرتهن عن إذنه وتأخره. خب، لا شك أن الراهن يجوز له أن يبيع متى؟ في صورة إذن المرتهن. طيب، المرتهن أذن، جاء هذا الراهن وباع الرهن، فادعى المرتهن بأني رجعت عن إذني قبل أن تبيع. إذا كان قد رجع قبل البيع فلا أثر لهذا البيع. الراهن يقول لا، رجعت عن ملكك عن إذنك بعد أن بعت، فالبيع يكون قد وقع في محله، حيث تمسك بأصالة صحة الرجوع عن الإذن، لأن الرجوع لو وقع بعد بيع الراهن كان الرجوع فاسدا لعدم مصادفته محلا يؤثر فيه. هذا نظير ما نحن فيه. هنا ماذا؟ البيع لو كان بعد التلف لا محل له لاستحالة تمليك المعدوم. في مسألة الرهن تشبه، لكن ماذا في مسألة الرجوع؟ نعم، لو تحقق هذا الاستدراك استدراك على ما قبل التعريض بصاحب الجواهر، يعني راجع إلى أصل المطلب. يقول أنه لو فرضنا تحققت قابلية التأثير عقلا، إذا كان المورد قابل للتأثير عقلا فالإنشاء الحقيقي ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، يكون ممكن. كما فيما لو باع بلا ثمن أو باع ما لا يقبل الملكية شرعا، مثل ماذا؟ كالخمر والخنزير، لأن المورد بحسب العرف يكون قابلا لعروض الملكية، وإن كان بحسب الشرع غير قابل. فحينئذ تحقق جامع بين الصحة والفساد، فنقول نحمل فعل المسلم على الصحة، لكن هذا الشيء وما نحن فيه شيء آخر، الأمر هنا يدور بين المعدوم والموجود. لذا يقول نعم لو تحقق قابلية التأثير عقلا وتحقق الإنشاء الحقيقي عرفا، مثل ماذا؟ ولو فيما إذا باع بلا ثمن. طبعا في بعض الحواشي على ما في ذهن الميرزا الإيرواني يقول هذا المثال لا فرق بينه وبين ما نحن فيه، لا يوجد فيه قابلية التأثير، لا فرق بين بيع التالف والبيع بلا ثمن. ليش؟ يقول لاشتراكهما في عدم إحراز المقسم الجامع بين الصحيح والفاسد. فإن مفهوم البيع كما يتقوم بالمبيع الموجود كذلك يتقوم بالثمن، فإذا كان البيع بلا ثمن فهذا نظير البيع مع معدومية المثمن.
ثمن كلي يا شيخنا؟
لا،
يعني بدله؟
لا لا، بلا ثمن، بعتك بلا ثمن. هذه بعض الفروع تقدم أنه خب. والجواب عن ذلك أن الميرزا الإيرواني كأنه لم يلتفت إلى المقصود من هذا المثال. ليس المقصود من هذا المثال أن نبيع بلا ثمن أصلا، فإن هذا حتى عند العرف لا يسمى بيعا، ولا يعقل أن يكون مقصود الشيخ التمثيل بهذا أن نبيع بلا ثمن أصلا، وإنما المقصود أن نبيع بلا ثمن جزئي معين فينصرف إلى البيع. وين؟ في الذمة. هذا له قابلية عند العرف، فهذا نحمل فعل المسلم على الصحة. واضح هذا الكلام؟ فهذا مقصود الشيخ من البيع بلا ثمن، لأنه تلك الأمثلة التي تقدمت مثل أو ما يأتي في بحث الشروط من الشروط المخالفة لمقتضى العقد، بعتك بشرط أن لا تملك، أو زوجتك نفسي بشرط أن لا أحل عليك، هذا ليس المقصود هذا المعنى. نعم لو تحققت قابلية التأثير عقلا وتحقق الإنشاء الحقيقي عرفا ولو فيما إذا باع بلا ثمن جزئي، قيدها حتى يتضح الأمر، أو باع ما هو غير مملوك كالخمر والخنزير وعد كالتالف شرعا كالغريق والمسروق، قبله قابلية باعتبار أنه كالتالف وإلا هو ليس تالف، يعني هناك محل. أو معدوم قصد تملكه عند وجوده كالثمرة المعدومة، كبيع مثلا الثمرة التي هي الآن بدأ صلاح الزهر مثلا، أو قصد تمليك بدله مثلا أو قيمة، كما لو باع ما أتلفه زيد على عمرو. ما أتلفه زيد على عمرو، يعني باع ما اشتغلت به الذمة، والذمة اشتغلت بالعين أو بالبدل، بالبدل بالمثل أو القيمة، العين معدومة. أو صالحه إياه بقصد حصول أثر الملك في بدله. خب نعم، لو تحقق قابلية التأثير عقلان، ماذا جواب؟ لو تحقق مورد الصحة والفساد، فإذا حكم بفساد شيء من ذلك ثم شك في أن العقد الخارجي منه أم من الصحيح، حينئذ نقول يحمل فعل المسلم على الصحة، لأن المقسم جامع بينهما، أما فيما نحن فيه الأمر لم يكن كذلك. واضح هذا المطلب؟ مسألة، هذه المسألة ترتبط بتشخيص بعض جزئيات ما يرتفع به الغرر. التي منها الاختبار، كيف يرتفع الغرر؟ بالاختبار. كيف يرتفع الغرر؟ بالوصف. كيف يرتفع الغرر؟ باشتراط الصحة مثلا. صحيح أنا جاهل لكن اشتريت باشتراط الصحة. هذه المسألة معقودة بماذا؟ لهذه الجزئيات التي يرتفع بها الغرر. يقول لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك. واضح هذا؟ ليش؟ حتى يرتفع الغرر. فهنا الغرر بماذا ارتفع؟ بماذا ارتفع في هذا الفرع؟ بالاختبار. كما في كل وصف يكون كذلك، إذ لا فرق في توقف رفع الغرر على العلم بين هذه الأوصاف وبين تقدير العوضين بالكيل والوزن والعد. يعني يريد أن يقول أنه في بعض الأمور ليست قابلة للوزن والعد والكيل والعدد والعد، اتفقنا؟ مثل الرائحة، أخي هذا العطر مثلا رائحته لا توزن ولا تكال ولا تعد، فكيف يرتفع الغرر فيه مع أنه مجهول؟ يقول يرتفع بالاختبار. ويغني عن الاختبار ماذا؟ التوصيف. ويغني الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف، وهي إما الأمور اللازمة أو الأمور الغالبية. الغالبية عادة واللازمة تكون منضبطة، دون ما لا ينضبط كمقدار الطعم والرائحة واللون وكيفياتها. هذا كمقدار مثال الذي ينضبط أو لا ينضبط؟ لا ينضبط. ما أدري الآن صار فيه بالعلم الحديث شيء يوزن به هذه الأمور، الله العالم. يقال الآن على الإنترنت في عاملين اختراع هكذا، أنه طبعا في جهاز توصله بالكمبيوتر فيعطيك الرائحة فتشتري عبر الإنترنت العطور، هكذا قرأت تحقيق حول هذا الأمر. المهم
يعني يرش لك عطر
الكمبيوتر؟ لا ظاهر، لا هي هذه الجهاز الذي توصله في الإنترنت يكون فيه المواد الأولية للروائح، اتفقنا؟ فبإعاز من البائع مثلا يجمع لك هذه المواد الأولية وتعطي تبث لك رائحة، يعني ظاهر تقنيا ممكنة إذا وجد مثل هذا الجهاز. فإن ذلك مما لا يمكن ضبطه إلا باختبار شيء من جنسه ثم الشراء على ذلك النحو من الوصف، مثل أن يكون الأعمى قد رأى قبل العمى مثلا لؤلؤة فبيع منه لؤلؤة أخرى على ذلك الوصف الذي كان قد رآه قبل أن يعمى. وكذا الكلام في الطعم والرائحة لمن كان مسلوب الضائقة والشامة، يعني قبل السلب الشامة والضائقة كان قد اختبر هذا الجنس فباعه على هذا الوصف الذي اختبره. نعم، لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام الصحة والفساد جاز شراؤها بدون الاختبار. يعني مرة الاختبار لأجل معرفة النوعية. ليش؟ نوعية التي تختلف القيمة باختلافها، هذا لابد من الاختبار. ولا يغني الوصف. أما مرة لا يقصد من الاختبار بيان أن هذا الطعام، لأن رائحة الطعام الفاسد غير رائحة الطعام السليم، فهو يقصد من الاختبار ماذا؟ التمييز بين الصحيح والفاسد. يقول: نعم، لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام الصحة والفساد جاز شراؤها بوصف ماذا؟ الصحة، كما في الدبس والدهن مثلا. فإن المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما. شوف مثلا هذا البطيخ الأصفر، هذا يسمونه الخربوزة. هذا مرة تشم الرائحة لتعرف أن هل هذه فاسدة أم سليمة، أن رائحة الفاسد معروفة، التفتنا. ومرة لا تشم الرائحة، لأنه هذا في رائحته مراتب. عندنا هذا النوع من الخربوزة الشمام يقال له في لبنان، إذا كانت رائحته قوية يكون حلوا فيدفع بإزائه أكثر، التفتنا. فمرة تشم الرائحة لأجل لا لأجل الاختبار الصحيح من الفاسد، بل لأجل معرفة النوعية. في الثاني لأجل معرفة النوعية لا يكفي التوصيف، في الأول يكفي التوصيف، يعني أن يبيع ويشتري بشرط وصف الصحة. فإن المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما بخلاف بعض أنواع الفواكه والروائح التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها ورائحتها، كما مثلنا في الخربوزة مثلا. ولا يقصد من اختبار أوصافها ملاحظة الصحة والفساد، لا، ظاهرة هذه الفاكهة صحيحة سليمة، لكن يقصد منها من الاختبار ما تتفاوت به القيمة. وإطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف محمول على ما إذا أريد الأوصاف التي لها مدخل في الصحة. هذا جواب عن إشكال، أنك أنت أيها المفصل أيها المصنف ماذا فعلت؟ فصلت، مع أن كلام الأصحاب مطلق. يقول: إطلاقهم منزل على هذا المعنى، أنه الأوصاف دخيلة في الصحة والفساد، لا أنها دخيلة في تفاوت قيمة الصحيح. لا الزائد على الصحة التي يختلف بها القيمة. طيب، كلام الأصحاب كان مطلقا، ما الدليل على حمل كلام الأصحاب على هذا؟ يبرز الشيخ رحمة الله عليه قرينة على ذلك. حاصل هذه القرينة أن الأوصاف الزائدة على الصحة لا تحرز بأصالة الصحة، أوصاف الزائدة على الصحة لا تحرز بأصالة الصحة. ونلاحظ أن الأصحاب بعد إطلاقهم هذا تعرضوا لجواز شرائها بدون اختبار ولا وصف اعتمادا على أصالة الصحة. لو كان مقصودهم من الإطلاق ما يشمل الوصف الدخيل في القيمة لما جاز أن يرتبوا على ذلك بالاعتماد على أصالة الصحة. ليش؟ لأن أوصاف الدخيلة في القيمة لا تميز بأصالة الصحة، فأصالة الصحة أين تنفع؟ في أصل الصحة في مقابل الفساد، لا في الوصف الذي ترتفع به القيمة. واضح هذه القرينة؟ يقول: وإطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف محمول على ما إذا أريد الأوصاف التي لها مدخل في الصحة لا الزائدة على الصحة التي يختلف بها القيمة، بقرينة تعرضهم بعد هذا لبيان جواز شرائها من دون اختبار ولا وصف بناء على أصالة الصحة. وجه القرينية: باعتبار أن الأوصاف الزائدة على الصحة والتي تتفاوت بها القيمة لا تحرز بأصالة الصحة، فهذا كاشف على أن مورد كلام الأصحاب ليس هو الأوصاف الزائدة على الصحة. وكيف كان؟ فقد قوى في السرائر عدم الجواز. عدم الجواز بماذا؟ ابن إدريس رحمة الله عليه يقول: في الموارد التي تحتاج إلى الاختبار الأقوى عدم جواز الاكتفاء بوصف الصحة. وقال في هذا المجال: وكيف كان؟ فقد قوى في السرائر عدم الجواز، أي عدم الجواز البيع بوصف الصحة. عدم الجواز أخيرا بعد أن كان ماذا؟ بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا في الوصف، وفاقا للمشهور المدعى عليه الإجماع في الغنية. وفاقا للمشهور، ما هو المشهور؟ الجواز. بعد أن اختار الجواز وفاقا للمشهور ماذا فعل؟ في الأخير قوى عدم الجواز، قال: يمكن أن يقال هذا الأخير: إن بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون بالوصف. ليش؟ لأن الوصف دلت الروايات على بيع الغائب بالوصف، وهذه مرئية، لأنه غير غائب حتى يباع بالوصف مع خيار الرؤية. واضح؟ هذا معنى فيباع، لأنه غير غائب أي حتى يباع، فيباع مع خيار الرؤية بالوصف، فإذا لابد من شمه وذوقه لأنه حاضر مشاهد غير غائب، يحتاج غير غائب لكي يحتاج إلى الوصف، وهذا قوي. إذن بعد أن وافق المشهور ذكر احتمالا ثم قواه. واضح عبارة ابن إدريس؟ يناقش المصنف فيما أفاده ابن إدريس بأن نحن لماذا نختبر؟ ما هو مدرك الاختبار؟ نريد أن نرفع الغرر، نهى النبي عن بيع الغرر. فما عندنا آية أو رواية تقول لابد أن يرفع الغرر بكيفية خاصة، ما دل عليه الدليل لزوم رفع الغرر. فكل طريقة ممكنة لرفع الغرر يكتفى بها. فإذا فرضنا فيما نحن فيه أن الغرر يرتفع بالوصف، طب الغائب لماذا وصفناه؟ حتى نرفع الغرر. فالتفريق بين الغائب والحاضر يكون تحكما بلا دليل، بل أكثر من ذلك، يقول يمكن أن نبيعه بدون اختبار وبدون وصف. كيف؟ يقول اعتمادا على شرط الصحة، على أصالة الصحة، وإلى ذلك ذهب العلامة وولده ومن تأخر عنهما. ولما سوف يأتي في خيار العيب أن شرط الصحة لا يشترط أن يذكر في العقد، بل يكفي فيه تباني المتبايعين عرفا عليه. يقول ويضعف أن المقصود من الاختبار رفع الغرر، فإذا فرض رفعه بالوصف كان الفرق بين الحاضر والغائب تحكما، بل الأقوى جواز بيع. هذا يعني ليس فقط كلام ابن إدريس باطل، بل تجاوزوا إلى إلغاء حتى التوصيف، بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار ولا وصف، جواز بيعه اعتمادا على أصالة الصحة وفاقا للفاضلين ومن تأخر عنهما، لأنه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحة معه فذكره في الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحة، وسيأتي في خيار البيع أنه لا يشترط ذكر وصف الصحة. ومن المعلوم أنه غير معتبر في البيع إجماعا، بل يكفي بناء المتعاقدين عليه إذا لم يصرح البائع بالبراءة من العيوب، أي يكفي في الصحة وثبوت الخيار عند تخلف الوصف ماذا؟ أن يبني المتبايعان على وصف الصحة. طيب، لقائل أن يقول أنه يوجد رواية تخالف ذلك وترجح ما ذهب إليه ابن إدريس، وهي رواية محمد بن العيس عن الرجل يشتري ما يذاق، أيذوقه قبل أن يشتري؟ فأجابه الإمام عليه السلام قال نعم فليذوقه، ولا يذوقن ما لا يشتري. يعني ما يخطر عباله والله هذا جائع يذهب إلى سوق الأطمع ويضع يذوق من هنا ومن هنا ومن هنا فينتهي ويشبع، لا، الذي يريد أن يشتريه يذوق. لقائل أن يقول أن الإمام عليه السلام لو كان في طريق آخر كان له لا يكفي الوصف. ملتفت جيدا؟ الإمام قال له فليذق، لو كان في طريق آخر وهو طريق المشهور، ما هو طريق المشهور؟ الوصف، أو ما تبناه الشيخ أخيرا وهو أصالة الصحة، ما أمره الإمام بالتذوق. واضح الإشكال؟ فهذا يؤيد كلام ابن إدريس. يجيب الشيخ الأعظم رحمة الله عليه عن ذلك أن قول الإمام فليذقه صحيح صيغة أمر، لكن صيغة الأمر بعد توهم الحظر لا تدل على الوجوب، فالكلام في الجواز لا في الوجوب. واضح هذا الكلام؟ يقول فالسؤال فيها عن جواز الذوق لا عن جوابه. واضح ليش؟ لأنه ورد صيغة الأمر بعد توهم الحظر، وثبت في الأصول أنها لا تدل على الوجوب. ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد والقاضي والسلار وأبي صلاح وابن حمزة. إذن ليس فقط ابن إدريس، عاظم الطائفة خالف. قال في المقنعة: كل شيء من هذا نقرأه بسرعة، كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد له، كالأدهان المختبرة بماذا؟ بالشم، الأدهان التي يدهن بها لأجل التعطر، وصنوف الطيب والحلوات المذوقة، فإنه لا يصح بيعه بغير اختباره، فإن ابتيع بغير اختبار كان البيع باطل. هذا كما ابن إدريس حصر المسألة بماذا؟ بالاختبار، لم يقل ويغني الوصف عن الاختبار أو أصالة الصحة. والمتبايعان فيه بالخيار. هنا قد يقال أن صدر الكلام ينافي الذيل، من جهة قال كان البيع باطلا، ومن جهة قال والمتبايعان فيه بالخيار. الخيار يثبت في أي بيع؟ في البيع الصحيح، لا في البيع الفاسد. إذا حملنا البيع على البيع الحقيقي، أي عفوا، إذا حملنا البطلان على البطلان الحقيقي، فالمقصود من الخيار الخيار في تجديد البيع. ملتفت جيدا؟ إذا حملنا البطلان على البطلان الحقيقي، وهو أن البيع فاسد كأن لم يكن، فالمقصود من والمتبايعان فيه بالخيار، يعني بالخيار يجددا العقد باختبار. أما إذا حملنا البيع، أما إذا حملنا البطلان على أنه غير لازم، فيكون الخيار على حقيقته. واضح؟ العبارة مشكلة، من جهة قال باطل ومن جهة قال خيار، الخيار يكون في البيع الصحيح. فإما أن نحافظ على المعنى الحقيقي للبطلان فنتصرف في المعنى، في معنى الخيار. واضح؟ وإما أن نحافظ على المعنى الحقيقي للخيار فنتصرف في معنى البطلان. صار واضح المطلب؟ فإن ابتيع بغير اختبار كان البيع، فإن ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلا والمتبايعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس. واضح الكلام؟ وعن القاضي أنه لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر، فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده له على البائع. هذا بقرينة كلام القاضي يقصد أنه يدل على أن ليس المقصود من البطلان فساد البيع، لأنه قال كان المشتري مخيرا في رده له على البائع. والمحكي عن صلار وأبي صلاح وابن حمزة إطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار، من غير تعرض لخيار المتبايعين كالمفيد أو للمشتري كالقاضي. ثم المحكي عن المفيد والصلار أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة، هذا ما يفسده كلامنا السابق في ماذا، في ماذا كان؟ ما لا يفسده الاختبار، يعني لو شممت الدهن لا يفسد، بينما إذا كان مثلا مغلق فيصبح بحكم التالف. هذا ماذا؟ يقول هذا يكفي فيه التوصيف، يجوز بيعه، عفوا، يكفي فيه شرط الصحة. وعن النهاية والكافي أن بيعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب، فيثبت له خيار إذا تبين أنه غير بريء من العيوب، يثبت له خيار العيب. وعن القاضي لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. قال في محكي المختلف بعد ذكر عبارة القاضي إن هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين، اشتراط أحد القيدين في العقود، ما هما؟ إما الصحة أو البراءة من العيوب، وليس بجيد، بل الأولى انعقاد البيع سواء شرط أحدهما أو خلي عنهما أو شرط العيب. والظاهر أنه إنما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين حيث قالا إنه جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة، ومقصودهما أن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز، لا أن جوازه مشروط بالصحة أو بالبراءة. بشرط الصحة هذا مشروط بالصحة، أو على شرط الصحة هذا البراءة من العيوب. أقول ولعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد، عبر في القواعد فيما يفسد الاختبار بقوله فيما يفسده الاختبار بقوله جاز بشرط الصحة، بخلاف ماذا؟ عبارة المتقدمين. لكن الإنصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية ونحو ما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد، كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها، وعبارة النهاية هنا هي عبارة مقنعة بعينها فلاحظ. فحينئذ يظهر من الشيخ المفيد الخلاف، وظاهر الكل كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده عدم الاكتفاء بذكر الأوصاف أو بشرط الصحة. فإذا هؤلاء كما تقدم عن الحلي، فالحلي ليس هو الوحيد المخالف. والحمد لله رب العالمين.